الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 47 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به حديثنا حول أركان الإيمان. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. الحديث، ومضت الدروس 40 الأول حول الإيمان بالله تعالى، وفي الدروس 6 التي بعدها، الدروس 6، تناولنا الركن الثاني ألا وهو الإيمان بالملائكة. ونشرع الليلة بإذن الله تبارك وتعالى في بيان الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب، فما معنى الكتب؟ وما ماهية الإيمان بها؟ وعلى أي شيء آمنا بها؟ وما حكم الإيمان بها؟ وما هو الإيمان بالكتاب الخاتم؟ هذه بعض عناصر نريد أن نتناولها في حديثنا عن الإيمان بالكتب، لنتعرف على هذا الركن وعلى المعنى الصحيح للإيمان به. فإن كثيرا من الناس لا يستطيعون أن يفهموا المعنى الصحيح للإيمان بالكتب. ويؤمن بالكتب، نعم، في الوقت الذي يسمع فيه عن تحريف الكتب السابقة ويعجب كيف يؤمن بهذه الكتب وأن الله ألزمه بالإيمان بها، مع أنها محرفة ومغيرة ومنسوخة ومبدلة. لذا سنصحح الفهم حول الإيمان بالكتب من بعد التعرف على الكتب والإيمان بها ودليل الإيمان بها في مقدمات حول هذا الركن من أركان هذا الدين العظيم. الكتب في اللغة العربية جمع كتاب، والكتاب هو ما كتب، ويقال في مشتقاته كتب، يكتب كتبا وكتابا، فهو كتاب وهو مكتوب. والكتابة جمع الحروف بعضها إلى بعض لتكون كلمة لها معنى، ثم توضع مع مجموعة كلمات لتعطي جملة أو جملا مفيدة. فالكتابة والكتب حوت كلاما نافعا له أغراض متعددة. كتابة جمل مفيدة تحمل معنى نافعا ذا أغراض مفيدة. ما ظل مفرقا مما كتب يسمى صحف، وما جمع يسمى كتاب. هكذا في لغة العرب. إذن الكتاب ما كتب، وأصل كتبه جمل مفيدة بأغراض متعددة، إن ظلت متفرقة فهي صحف، وإن جمعت فهي كتب. والكتب شرعا ما أوحاه الله تعالى إلى أنبيائه أو رسله. ويمكن التخصيص هنا ما أوحاه الله تعالى إلى رسله على ترجيح أن الرسول صاحب كتاب وأن النبي لا كتاب له، في رأي من الآراء التي فرقت بين النبي والرسول. إذن فالكتاب شرعا ما أوحاه الله تعالى إلى رسله، يحوي ما أراده الله أن يعلمه لعباده وأن يحكمهم به. كتب أنزلها الله على الرسل تحوي منهج الله وتبين مراد الله فيما أراد الله أن يبلغه إلى خلقه، ليكون هداية وعلما وحكما للخلق أو لأتباع الرسول الذي أنزل عليه الكتاب. الكتب نوعان: ما كتب فظل متفرقا فهو صحف، وما جمع فهو كتب. أما الصحف فمثالها صحف إبراهيم وموسى، والكتب مثالها التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. وأسبق الأحداث فأقول: الإيمان بالكتب إجمالي وتفصيلي. أما الإيمان الإجمالي فهو إيمان بكل كتاب أنزله الله تعالى من السماء إلى الأرض، إيمان إجمالي بكل الكتب التي أنزلها الله عز وجل، ما علمنا منها وما لم نعلم. والقرآن الكريم أشار إلى الإيمان بالكتب جملة في مثل قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فقوله سبحانه وتعالى وأنزل معهم الكتاب اسم جن لمجموع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على جميع الرسل الذين أنزلت عليهم الكتب. وأشير إليه أيضا في آية سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كلمة الكتاب هنا أيضا اسم جن لمجموع الكتب التي أنزلها الله تعالى. وعن طريق هاتين الآيتين، آية سورة البقرة وآية سورة الحديد، وجب علينا أن نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله تعالى إجمالا. وأما تفصيلا فيجب الإيمان بأربعة كتب ذكرت باسمها وعلى من أنزلت في كتاب الله تعالى. فالإيمان التفصيلي إيمان بالتوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وإيمان بالزبور وقد أنزله الله تعالى على داود عليه السلام، وإيمان بالإنجيل وقد أنزله الله تعالى على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وإيمان بالقرآن الكريم الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يضاف إليهم الإيمان بصحف إبراهيم وموسى حيث ذكرت بنصها، وذكر بعض ما جاء فيها في كتاب الله تعالى سواء ما جاء في سورة النجم أو ما جاء في سورة الأعلى. لذلك أصبح الإيمان التفصيلي بهذه الكتب الأربعة التوراة والزبور والإنجيل والقرآن وبصحف إبراهيم وموسى. قال الله عز وجل في هذا الصدد وهو يذكر صراحة التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام، فيخاطب الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكما صرح القرآن الكريم باسم التوراة صرح ببعض ما جاء فيها: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وحدثنا القرآن الكريم عن الإنجيل وعن من أنزل عليه، ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. وحدثنا عن الزبور وعن من أنزل إليه
وآتينا داود زبورا. وبين ربنا عز وجل شيئا مما جاء في الإنجيل كما جاء في التوراة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذا قال ربنا عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وكذلك حدثنا الله عز وجل عن صحف إبراهيم وموسى في سورة النجم قال سبحانه: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وفي سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فهذه نماذج على الكتب التي يجب الإيمان بها تفصيلا فضلا عن الكتاب الخاتم الذي هو القرآن الكريم كلمة الله تعالى الأخيرة إلى خلقه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. إذن الشاهد من هذا أن الكتب يجب الإيمان بها إجمالا وتفصيلا. إجمالا بكل الكتب التي أنزلها الله على رسله، وتفصيلا بالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن، كتب الأربعة يضاف إليها صحف إبراهيم وموسى. كيف نؤمن بهذه الكتب؟ إيمان بما أنزل، هكذا مجملة، إيمان بما أنزل أي ليس بما بقي فحرف وبدل أو نسخ وغير. فقد علم أن الكتب تتنزل، فينسخ الله عز وجل الكتاب الأول بالكتاب الذي بعده بالكتاب الآخر إلى أن تنسخ الكتب بالكتاب الأخير. وقد علم أن الكتاب الواحد تنسخ بعض أحكامه، أو يأتي كتاب بعده فينسخ بعض أحكام الكتاب الذي سبقه. ومثال هذا أن الإنجيل نسخ بعض ما في التوراة، أن الإنجيل نسخ بعض ما في التوراة، فلما أنزل القرآن نسخ ما قبله من الكتب. الكتب السابقة كتب نزلت لقوم مخصوصين ولزمن خاص، فترة معينة، لذلك لم يحفظ الله عز وجل ما أنزل من كتب سابقة بنفسه، لأنه في سابق علمه أن الكتاب لقوم مخصوصين ولمدة معينة. ولذلك الشيء المعروف كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، يقول عليه الصلاة والسلام كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. فمعنى أن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة تحديد للمهمة، وفترة كتابه مرتبطة ببقائه في قومه، فإن زادت فإلى أن يرسل الله عز وجل رسولا من بعده. استلزم هذا أن تظل الكتب في يد أصحابها، استحفظ عليها أقوامها إلى أن يأتي الرسول الذي يأتي بعد. فالتوراة تظل مثلا في يد بني إسرائيل إلى أن يأتي نبي كداود عليه السلام بالزبور فيغير بعض أحكام التوراة، وإلى أن يأتي نبي كعيسى فينسخ بعض أحكام التوراة أو بعض أحكام الزبور. لهذا لم يحفظ الله عز وجل هذه الكتب، وإنما أوكل حفظها لأتباع الأنبياء والرسل. ولذلك في الآية المتلوة سابقا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فهم استحفظوا فلم يحفظوا بل غيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا فيما نعاه القرآن الكريم على أهل الكتاب خاصة فيما فعلوه بكتبهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم تحريف الكتب السابقة فيما تبقى منها وهناك من لم يتبقى. وقد ذكر القرآن الكريم هذا في غير موضع من قرآنه العظيم مشيرا إلى التحريف على الإجمال والتفصيل في مثل يحرفون الكلمة عن مواضعه وأيضا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا في موضعين في سورة المائدة. فضلا عما أشير إليه من التحريف أيضا في سورة النساء وهذه الآيات المتلوة في سورة البقرة فأفاد هذا أننا إذ نؤمن بالكتب نؤمن بما أنزل لا بما بدل. ولذلك انظر الى دقة القرآن الكريم فيما يجب علينا ان نؤمن به. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب البقرة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فهنا تجد وما أنزل من قبلك. فنحن لا نؤمن بالكتب على ما هي عليه. لا يفهم المسلم أنه مطالب بالإيمان بالتوراة أي بما في التوراة الحالية، وإنما هو مطالب بتوراة أنزلها الله على موسى وليس بتوراة حرفها اليهود فزادوا ونقصوا وغيروا وبدلوا واتهموا فيها الله عز وجل واتهموا أنبياءه ورسله وصفوة خلقه. وفي التوراة من التحريف ما لا يتسع له المجال، وإنما مجاله دراسة متخصصة تستغرق دروسا مطولة. ما كان تحريفا بالزيادة وما كان تحريفا بالنقصان وما كان تحريفا بالتبديل وما كان تحريفا بالكتمان وما كان تحريفا في السند وما كان تحريفا في المتن، فضلا عن أن نشد قبائح وشنائع في التوراة تلصقها التوراة المحرفة بل المفتراة المزورة، تلصقها بالله عز وجل كأن تنسب إليه الجهل وتنسب إليه الندم. ففي التوراة نص مفاده أن الله لما خلق آدم وأسكنه الجنة وأمره ألا يأكل من الشجرة، إلا أن آدم خالف الأمر فأكل من الشجرة إلى هذا القدر لا بأس. لكن تقول التوراة فدخل الرب في الجنة يتمشى فسمع خشخشة في أوراق الشجر وآدم يستتر من الرب، فقال الرب من هناك؟ الرب كأنه غفير وعلى حراسة وبدور على الليل من هنا؟ لعلك آدم، تخمين بقى، لعلك آدم ولعلك أكلت من الشجر. فيخرج الرب مسرعا يقول لملائكته أخرجوا آدم من الجنة، فقد أكل من شجرة العلم فعلم مثلنا، وأخشى أن يأكل من شجرة الخلد فيخلد مثلنا. التوراة التي تحكي أن الرب يندم، يندم على ما فعله بشعبه المختار، وأنه يبكي وأنه يؤذن، سيما ما جاء في التوراة من شروح وما كتب في التلمود، وقصة أنه يعقوب فارع ربه من بعد العشاء إلى مطلع الفجر، فلما كاد يعقوب يصرع ربه ضربه الرب على فخذه فأصابه بعرق النساء، وقال دعني يا يعقوب وأنت من الآن إسرائيل، يعني أنا سأمنحك لقبا أسميك عبد الله المبارك، لكن اتركني ولا تحزني. أما حديث التوراة عن الأنبياء فحدث ولا حرج، فإنما يمكن أن تسمعه عن عصابات المافيا، أو ما تسمعه عن عصابات شيكاغو أمره يهون عما ألصقته التوراة المحرفة بل المفتراة بأنبياء الله ورسله، فتنسب إليهم الزنا والقتل والسكر والعربدة واللؤم والمكر والخيانة في نصوص. لا أريد أن أقول لكم من أراد أن يراجعها فليراجع التوراة، وإنما دونت هذا في رسالتي الدكتوراه التعصب والتسامح، أو التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، في جزء مفصل عن تعصب اليهود في التوراة، تعصب اتهام سريع لله عز وجل ولرسل الله عليهم الصلاة والسلام. وأما ما يكفي دليلا على تحريف الإنجيل أن مجمع نيقيه ومجمع قسطنطين والمجامع الكنسية اختارت 4 أناجيل مما يزيد على 70 إنجيلا وأمرت بإعدام الباقي وإحراقها، فأي هذه الأناجيل هو الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى؟ بل وفيما اعترفت به الكنيسة في مجامعها إنجيل يوحنا ومتى ولوقا وبطرس، فأي هذه الأناجيل المعترف بها فضلا عن غير المعترف بها هو الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى؟ وما الأناجيل إلا كتب تحكي سيرة المسيح، وليتها كانت سيرة صحيحة بل نالها من التحريف ما نال كتاب الله الذي أنزل على المسيح عليه السلام. والشاهد من هذا ولا يستحسن الاستطراد فيه أن نقول إن إيماننا بالكتب السابقة إيمان بما أنزل لا بما غير أو حرف أو بدل، لعلك فقهت معي أنك مطالب بأن تؤمن بأن الله أنزل كتابا يسمى التوراة ليس هو الموجود في يد اليهود، وبأن الله أنزل كتابا يسمى الزبور على داود عليه السلام ليس موجودا، وما كتب من مزامير على لسان داود على أنها جزء من الزبور إنما هو محرف، ومطالب بأن تؤمن بأن الله عز وجل أنزل إنجيلا على عيسى ليس هو المسمى بإنجيل يوحنا ولا لوقا ولا بطرس ولا متى ولا رسائل بولس ولا أعمال الرسل ولا رؤيا يوحنا ولا غير هذا، إنما إنجيل فقد في ظل الاضطهادات ولم يعثر عليه إلى الآن، لولا أنه دفن في خبايا كنيسة من الكنائس يظهره الله إذا شاء ذلك، ربما كان مع نزول عيسى بن مريم على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام أو من قبله. وتؤمن أن الله أنزل صحفا على إبراهيم وصحفا على موسى، هذه الصحف أفردها الله بالذكر، فدل ذلك على أنها تخالف الكتاب الشامل الجامع بالنسبة له المسمى بالتوراة. إن عرفنا من حيث ماهية الإيمان بالكتب أننا نؤمن إيمانا إجماليا بكل الكتب، وإيمانا تفصيليا بما ذكر منها في القرآن الكريم، ونؤمن في ماهية الإيمان بما أنزل لا بما بطل، هكذا في جملة مختصرة لعلها تبقى في الذاكرة. نؤمن بما أنزل لا بما بدل، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك.
فالإيمان بالكتب وعلى أي دليل آمن المؤمن بالكتب؟ والكتب غيب، حتى القرآن الذي هو بأيدينا في نزوله غيب، ومع ذلك فنحن نؤمن بالكتب إيمانا يقينيا لا يعتريه شك ولا ارتياح، لأن من آمن بالله وملائكته إيمانا راسخا لا تزعزعه أعاصير الشك ولا تعصف به عواصف الأوهام مهما كانت عنيفة قوية، فهذا يمكن أن يؤمن بالكتب حسب الأدلة اليقينية، فهما دليلان لا يسقطان وبرهانان لا يغلبان، ألا وهما دليل الأثر والخبر. الأثر يكفي من الآثار التي تبرهن على نزول الكتب أن يكون القرآن الكريم بأيدينا، كتاب موجود لا يستطيع أحد أن ينكر وجوده، وكيف ينكر وقد قرأه الناس وحفظوه وحفظته أجيال وتعاقبت هذه الأجيال على حفظه وفهمه وتدبره وتفسيره، كما طبع ملايين الطبعات. إذا مسألة إنكار كتاب مثل القرآن هذا أمر لا يناقش، فالقرآن موجود، دل القرآن الكريم في وجوده دلالة قوية قطعية على وجود منزله جل في علاه، وعلى علمه وقدرته وحكمته ورحمته، كما دل أيضا على نبوة من أنزل عليه وعلى رسالته وعلمه وحكمته وفضله وشرفه وكماله، كما دل بالتالي على ذات نفسه بأنه كتاب الله ووحيه وتنزيله، وهو إذ دل على ذات نفسه
أخبر عن الكتب التي سبقته، فحدثنا عن نزول كتب الله السابقة في النزول عليه، حيث ذكر صحف إبراهيم وتوراة موسى وزابور داود وإنجيل عيسى عليهم السلام، وذكر طرفا مما جاء فيها من أخبار وأحكام، كما قرر أن لله عز وجل كتبا أخرى لم يكن اليوم بيد الناس شيء منها. فأي أثر من الآثار الدالة على غيرها دل دلالة القرآن الكريم على نفسه وعلى غيره من كتب الله تعالى. إن من يصغى إلى صوت العقل ويستمع إلى شهادة الفطرة ويحكم شواهد الوجدان البشري ويرضى بحكمها لا يسعه أبدا غير الإيمان بالله تعالى ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالقرآن إماما وحكما وبالإسلام شرعا ودينا. كل ذلك لدلالة القرآن العظيمة التي لا أرى ما هو أعظم منها في باب الدلالات على اختلافات أنواعها. إذ القرآن الكريم وهو كتاب معجز قد حوى علوما ومعارف لم يتأتى للبشر أفرادا وجماعات وأمما وشعوبا الإتيان بمثله حتى ولو أضيف إليهم العالم الثاني ألا وهم الجن. والتعجيز من الله لا يزال قائما، والتحدي منا لا يزال قائما، وذلك في مثل قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل إن هذا التحدي تنزل عن الإتيان بالمثل إلى الإتيان بعشر سور مفتريات إلى الإتيان بسورة من سور القرآن، ولو أن تكون كأقصر سورة من سور القرآن الكريم. فدل هذا على وجود الكتب، وجود القرآن كما دل على نفسه والكتب التي تحدث عنها. وإن دلالة القرآن على ما ذكرنا دلالة عقلية منطقية لا ترد بحال، وبرهان عقلي لا يغلب بآخر. وإن كل من أراد أن ينفي عن القرآن دلالته العظيمة على ما ذكرنا إنما يتورط في إثبات المستحيل، أو أراد أن يتورط في إثبات مستحيلات قضت كل العقول باستحالة إثباتها، ألا وهي وجود كلام بدون متكلم، أو وجود علم بدون عالم، أو وجود رسالة بدون رسول، أو وجود نبوة بدون نبي ولا منبئ، ووجود دلالة بدون دليل، أو وجود أثر بدون مؤثر. فهل يعقل هذا؟ هل يعقل أن يوجد كلام بلا متكلم، دليل بلا مدلل، برهان دون مبرهن، كتاب دون كاتب؟ هل يعقل أن توجد رسالة بلا رسول، نبوة بلا نبي؟ اللهم لا. إنما هذا من جنس المستحيلات، ولا يقول بهذا إلا من ركب رأسه وحاول أن ينكر دلالة القرآن على ما ذكرناه من إثبات نزوله والكتب التي ذكرت فيه إجمالا أو تفصيلا. وهل يليق بعاقل أن يرتكب هذه الحماقات ويقول بتجويز هذه المستحيلات؟ اللهم لا. إذن فالأثر واضح وهو أبلغ من أن يكون أثرا. ومن الآثار إلى الأخبار، دليل الخبر ما الذي يمكن أن نورده من الأخبار وهي متكاثرة ومتواترة؟ أي الأخبار نوردها على أن الله عز وجل أنزل كتبا من السماء ما يجب أن نؤمن بها تفصيلا وما يجب أن نؤمن بها إجمالا؟ إن العاقل الحي من الناس لا يخجل إذا أراد أن يدلل على وجود البدهيات العقلية أو الضرورات الكونية. أرأيت لو قام أحد في وسط جمع حاشد من الناس يدلل لهم في حماس على وجود الشمس والقمر والأرض والسماء، أو على حاجة العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام والمريض إلى الدواء والخائف إلى الأمان، فكيف يكون حاله من الغرابة والعجب؟ وما الذي أتى به وهو يقرر حقائق ويؤكد بدهيات؟ إذن فإن حال من نصب نفسه للناس ليدلل لهم على أن الله تعالى قد أنزل كتبا من السماء أوحاها إلى رسله بعد أن قرأ الناس تلك الكتب وعملوا بها وانتفعوا بهديها ورفعتهم إلى المستوى اللائق بهم من الكمال البشري، ومنذ آلاف السنين لأعجب من حال الرجل الأول الذي قام يؤكد البدهيات وسنن الكون القطعيات. ومع هذا فسوف نورد أخبارا هي أصدق الأخبار التي تلقاها الإنسان منذ أن كان، لأنها أخبار الله تعالى الخلاق العليم. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. يقول الله تبارك وتعالى في تقرير إنزاله الكتاب على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليحكم بين الناس: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، كما قال ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم بما فضله وأنعم به عليه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الله تبارك وتعالى في الإخبار عن توحيده في ألوهيته وبيان إفضاله وإنعامه على خلقه بإنزاله الكتاب بالحق على رسوله صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب أو الكتب التي سبقته، وبإنزال التوراة والإنجيل والفرقان في صدر سورة آل عمران: ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل كما قرر الله عز وجل وحيه إلى أنبيائه ورسله مع إتيانه داود زبورا ومع تكليمه لموسى تكليما، وفي بيان الحكمة من إرسال الرسل كانت هذه الآية الكريمة في سورة النساء، إذ يقول رب الأرض والسماء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. إذن هذه بعض الأخبار التي أوردها الله عز وجل في قرآنه الكريم، فيها إجمال وفيها تفصيل يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الله عز وجل أنزل كتبا من السماء، صرح الله عز وجل فيها بوحيه، وأخبر عن هذه الكتب وأسمائها وأسماء الرسل الذين أوحي إليهم وأنزل عليهم كتبه. فالأمر لا يترك مجالا لأدنى شك يمكن أن يوجد في نفس إنسان في شأن الكتب الإلهية، ولذا وجب الإيمان بها والتصديق بما ورد فيها من أخبار وأحكام وشرائع وآداب، وفق ما أنزل لا ما غير وبدل. وبناء على هذا نقرر وجوب الإيمان بالكتب الإلهية، وليس وجوبا فقط بل هو ركن من أركان الإيمان. لا يصح إسلام امرئ ولا إيمانه إلا بأن يؤمن بهذه الكتب السماوية ممتثلا أمر الله عز وجل، ويأمر بالإيمان بكتبه في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن هذه الآية وحدها كافية في الدلالة على وجوب الإيمان بكتب الله تعالى عامة وبالقرآن الكريم كتاب الإسلام والمسلمين خاصة، وفي تحريم التكذيب بها وعدم التصديق بكل ما جاء فيها مما هو من وحي الله عز وجل وكلامه سبحانه وتعالى إن الإيمان بالكتب ليس واجبا فحسب، بل هو أحد أركان الإيمان الستة، التي لا يصح إيمان عبد إلا باستكمالها بالإيمان بها كلها. وإنه أي الإيمان بالكتب للركن الثالث من تلك الأركان التي هي بناء العقيدة الإسلامية كما جاء ذلك في الكتاب والسنة. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية والكتاب هنا أي الكتب اسم جنس كما قال سبحانه وتعالى مبينا وجوب هذا الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كانت هذه أدلة من الكتاب ومن سنة النبي الأواب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام كما سمعنا في صدر درسنا في الحديث المشهور حديث جبريل عليه السلام لما سأله قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. الحديث كما أن الإيمان بالكتب واجب عقلي فإنه يظهر للمتأمل من حيث حاجة العباد إليها وإقامة الحجة عليهم بها. فإن الرسول المبلغ عن الله الذي يبلغ شرائع الله وأحكامه يحتاج غالبا في إثبات رسالته إلى كتاب من الله تعالى تقوم به الحجة له على تلك الأمة التي أرسل إليها حتى يؤمنوا به ويصدقوه ويتبعوه ويعملوا بما جاءهم به. والتشريع الإلهي نفسه يحتاج إلى كتاب يحويه ويتضمنه ويثبت فيه ليبقى بعد موت الرسول ووفاته أي رسول، لأن عمر الرسول محدود. وأما الكتاب فإنه يبقى في الأمة من الأمم السابقة إلى أن يأتي الكتاب الذي ينسخه والرسول الذي يغيره، إلى أن كان الكتاب الخاتم الذي جعله الله عز وجل للعالمين قاطبة، وكان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم محدودا، وأنه صلوات ربي وسلامه عليه آثر ما عند الله والدار الآخرة على ما عندنا وتلك الدار الثانية. لذا لقي الرسول صلى الله عليه وسلم ربه وقضى أجله وقضى نحبه بعد أن بلغ رسالة ربه وأدى أمانات دينه، فاستلزم الأمر أن يصفر الكتاب وأن يسجل وأن يدون وأن يجمع ليظل باقيا على المدى الذي أراده الله عز وجل، ليكون حجة من الله عز وجل على العباد تعمل به الأجيال إلى المدى الذي حدد له. فيما سبق من الكتب السابقة ونسخ برسالة أخرى أو نسخ بعض ما جاء فيه كما حصل للتوراة والإنجيل، فقد نسخ الله تعالى بالإنجيل بعض أحكام التوراة ونسخ بالقرآن الكريم الإنجيل والتوراة كليهما. ولولا بقاء الكتاب بعد الرسول لضاع الدين الذي جاء به أو ضاع الكثير منه. وحينئذ يقول الناس بما نعبد الله وكيف نعبده ولم يكن لدينا من شرائعه ما نعبده به، فتكون لهم الحجة على الله تعالى. وهذا ما لم يرده الله تعالى، حيث صرح بنفسه في قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن ثم دونت الكتب، فما أراد الله عز وجل له البقاء أبقاه وحفظه، وما لم يرد له البقاء لم يحفظه بنفسه، إنما أوكل حفظه إلى أقوامه لتنتهي مهمته ومدته على النحو الذي أراده الله. ليؤمن الناس بالنبي من بعد النبي، يؤمنوا بعيسى من بعد رسالة موسى مثلا، وإلى أن يؤمن أتباع موسى وأتباع عيسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الخاتم مع قرآنه الكريم وكلمة الله الأخيرة إلى خلقه على مدى عمر البشرية فيما تبقى لها من قرون، مضى منها ما يزيد على 14 قرنا منذ بعثته صلى الله عليه وسلم، وبقي منها ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. نعيش في نهاية الزمان وآخر الدهر، ومنذ أن بعث الله النبي الخاتم بكتابه الخاتم لم يأتنا نبي حق بكتاب حق، مما دل على أن النبي الخاتم الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم الحق، وأن كتابه هو الحق. ومن ثم حفظه الله عز وجل بنفسه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولئن كنا إخوة الإسلام قد تحدثنا عن الإيمان بالكتب في مقدمات حول تعريف الكتب لغة وشرعا، وكيف نؤمن بها إجمالا وتفصيلا، وماهية الإيمان بها من حيث ما أنزل لما بدل، ودليل الإيمان بها، وأخيرا وصلنا إلى وجوب الإيمان بها، بل الاعتقاد بأن الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان لا يصح الإسلام إلا به. كان هذا عن الكتب مجملة، وبقي الكلام عن الكتاب الخاتم مفصلا، هذا الكتاب المحفوظ، الكتاب المصدق لما بين يديه من الكتب، المهيمن على ما فيها، يحكم بصدق ما جاء فيها صدقا، وبصحة ما جاء فيها صحيحا، وببطلان ما جاء فيها باطلا. وله من الخصائص ما ليست لغيره من الكتب، فحول حديث مفصل أو شبه مفصل عن الإيمان بالكتاب الخاتم من بعد الكلام عن الكتب عامة، هذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا استر عوراتنا، آمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، احسن ختامنا، تول أمورنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، انصرنا على عدوك وعدونا. اللهم انصر عبادك المجاهدين، ارحم عبادك المستضعفين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، ووحد صفوف المؤمنين، واجمع كلمة المسلمين، واحقن دماء المسلمين، وارحم عبادك المستضعفين، وأهلك أعداءك أعداء الدين، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك، ارزقنا الهدى والصواب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، ارزقنا الاخلاص في السر والعلن. بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان واختم لنا بحسن الخاتمة أجمعين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة أجمعين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع مقدك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.
اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين، واغفر لأئمتنا أئمة الدين، اغفر اللهم لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.